قال رحمه الله تعالى: باب في ركوب البدن. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: انها بدنه. فقال: اركبها ويلك بالثانيه او بالثالثه.
ثم ورد ابو داود: باب في ركوب البدن اي الهدي يعني من الابل. يعني البدن هي الابل يعني ركوبها عند الحاجة إليه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك عند الحاجة يعني حيث لا يلحقها شيء من الضرر لا بأس به. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنه فقال: اركبها، يعني بدنه يعني ناقص. قال: اركبها. قال: إنها بدنه يعني إنها هدي.
قال: اركبها ويلك أو اركبها ويلك يعني لما قاله اركبها قال: انه بدنه، انها بدنه اي هدي. قال: اركبها. فبين له ان الحكم حتى ولو كانت هديا فانه يجوز ركوبها، لكن هذا فيما اذا كان بمعروف ولا يصيبها ضرر ولا يحقها ضرر بذلك، واذا كان مستغنيا عنها يعني يتركها لا يركب عليها، لكن حيث يكون محتاجا فانه يركب.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد.
القعنبي عن مالك عن ابي الزناد هو عبد الرحمن هو عبد الله بن ذكوان ابو عبد الرحمن المدني ثقة اخرجه اصحاب في الستة.
عن الاعرج
عبد الرحمن بن هرمز لقبه الاعرج ثقة اخرجه اصحاب في الستة.
عن
ابي هريرة وقد مر ذكره.
قال: حدثنا احمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: اخبرني ابو الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الهدي فقال: اركبها بالمعروف يعني بما هو معروف، يعني بحيث يعني يكون حاجة إليها ولا يلحقها ضررا، فيعني إذا احتاج إلى ذلك حتى وجد ظهرا يعني غيرها، إذا كان عنده غيرها فيركب ذلك الذي ليس بهدي، لكن حيث احتاج إليه فإنه لا بأس بذلك.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثها أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج.
يحيى بن سعيد مر ذكره هو القطان وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن انها مقلده او غير مقلده او ليس على شعار، لانه يمكن يكون الهدي بدون ان يقلد، ولكن انه يعني اراد ان يعني يوضح يعني هذا الرجل يعني السبب الذي جعله ما يركب عليها وانها يعني هدي، وكانه فهم ان الهدي لا ينتفع به الانسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى انه يمكن الانتفاع به.
قال رحمه الله تعالى: باب في الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجي الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب منها شيء فانحره. إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس.
ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب الهدي يعطب يعني يحصل له شيء من العطب، يعني إما يحصل له عي وتعب وانقطاع في الطريق بحيث لا يستطيع المواصلة، أو أنه يعني يحصل له يعني شيء قد يفضي إلى موته، يعني يحصل له مرض يحصل له يعني شيء يعني طارئ يخشى معه موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث
بعث مع نادي الأسلم الهدي قال إن عطب منها شيء فانحر ثم اصبغ نعله في دمه ثم صلي بينه وبين الناس.
يعني إن عطب منها شيء فانحره يعني يثبت ويموت ثم اصبغ
نعله في دمه
نعله في دمه اصبغ نعله في دمه وخلي بينه وبين الناس يعني نعله الذي كان قلد به الذي قلد به ثم خلي بينه وبين الناس يعني حتى يستفيدوا منه حتى يأكلوه. وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أن 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 الذي معه الهدي لا يستعمله له ولا أحد من أصحابه ولعل ذلك لقطع الأطماع يعني في كون الإنسان إذا حصل شيء يعني قد يعني يسارع أو قد يبادر إلى الذبح من أجل أن يأكل فلما صار ليس له نصيب منه وإنما هو لغيره ولغير رفقته الذين كانوا معه فإنه لا يقدم على النحر الشيء إلا إذا خشي فواته.
قال حدثنا محمد بن كثير
محمد بن كثير العبدي ثقة غير أصحاب في الستة
عن سفيان
عن سفيان الثوري مرة ذكره
عن هشام
عن
أبيه
عن هشام هو بن عروة ثقة غير أصحاب في الستة عن أبي عروة مرة ذكره
عن ناجي الأسلم
ناجي الأسلم رضي الله عنه وهو حديث وأخرجه أصحاب السنة.
قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد قال ها وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلانا للأسلمي وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال أرأيت إن أزلف علي منها شيء قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك.
ثم ورد أبو داود حديث الأسلمي الذي هنا فيه وهنا قال فلان
ابن عباس
ابن
عباس قال بعث رسول الله
نعم حديث ابن عباس قال بعث رسول الله فلان الأسلمي يعني حديث ابن عباس بعث رسول الله فلان من الأسلمي يعني أنه ما ذكر اسمه وكن عنه بفلان و
بعث معه بثمان عشرة بدنة
بعث معه بثمان عشرة بدنة
فقال أرأيت إن أزلف علي
فقال أي ذلك الأسلمي أرأيت إن أزلف علي منها شيء يعني أنه حصل له إعياء وصار يعني أصابه ضعف وصار يعني كأنه يزحف لشدة ضعفه فيعني ماذا يصنع فيه. فقال له
تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها
ثم قال انحرها ثم تصبغ نعلها في دمها يعني تجعل النعل الذي يعني قلدت به تصبغ في دمها وفي بعض الأحيان يضرب على صفحتها يعني بالدم حتى من جاء إليها ورآها يعرف أنها هدي فيأخذ منها يعني معناها أنها مبذولة لمن يريد أن يستفيد منها لكن لا يستعملها له ولا أحد من رفقته.
قال حدثنا سليمان بن حرب
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب في الستة
ومسدد قال حدثنا حماد
حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة
قال ها وحدثنا مسدد عن عبد الوارث
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب في الستة
وهذا حديث مسدد عن أبي التياح
أبي التياح هو
يزيد بن حميد الضبعي
يزيد بن حميد الضبعي وهو ثقة
أخرجه
أصحاب في الستة
عن موسى بن سلمة
عن موسى بن سلمة وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي
عن ابن عباس
عن عباس وقد ذكره.
قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث ضمير يعود لمن؟
قال أبو داود
الذي تفرد به من هذا الحديث ضمير يعود قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك.
قال أبو داود
الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله في صفحتها.
قال ابو داود الذي تفرج به
من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك.
يعني هذا هو الذي يعني جاء
مسدد مسدد اللي تفرج به
وهو منه
إنه يقول وهذا حديث مسدد.
نعم
هذا تفرج به مسدد عن سليمان بن حرب.
نعم
فلعون فلعون يقول بالسياح
بالسياح
ويشبه أن يكون مراد تفردا لأبي السيار فإن مدار الإسناد إليه
يعني يحتمل.
وأجيب لأن أبي السيار قد توبع تبع قتاده
يعني ما حصل تفرد.
قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا كنت الإسناد والمعنى كفاك.
هذا كلمة من أبي داود يعني يحكيها عن أبي سلمة وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري شيخه الذي يروي عنه كثيرا ويذكره بكنيته احيانا يقول اذا اقمت الاسناد والمعنى كفاك. يعني بالنسبه للحديث اذا اقام الاسناد واتى بالاسناد واقامه واتى بالحديث المعنى فانه يكفي. ثاني معنى ان الروايه بالمعنى سائره وجائزه لكن الاولى انه عند معرفه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والفاظه انه يحافظ عليها ولا يصار الى الروايه بالمعنى الا عند الحاجه اليها عند الحاجة إلى ذلك. وإلا فإن المحافظة على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه وأن يحرص عليه وأن يعني يؤتى به. وقد اشتهر الإمام مسلم رحمه الله بالمحافظة على الألفاظ حتى أن الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب أثنى ثناء عظيما على الإمام مسلم فقال لقد حصل للإمام مسلم حظ عظيم يعني من حيث يعني محافظة على الفاظ والإبقاء عليها وعدم الرواية بالمعنى وأن هناك جماعة من النيسابوريين يعني أرادوا أن يحذوا حلوه وأن كذا فما فعلوا شيئا يعني أثنى ثناء عظيما على مسلم من حيث محافظة على الفاظ رحمة الله عليه.
قال حدثنا هارون
لكن حيث الإنسان يعني ما يضبط اللفظ يعني ما هي إلا المعنى استطاع الله ما استطاعته لا يترك لأنه ما ضبط له ما دام أنه ضبط المعنى يأتي بمعنى.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى ابن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها.
هذا الحديث وما بعده لا علاقة له بباب الهدي إذا عطل لأن الذي له علاقة بالهدي إذا عطل هو الحديثان المتقدمان. وأما الحديث الآتية فإنها تتعلق بنحر الهدي ولكن وليس فيها شيء يتعلق بالعطل. وقد يعني قال صاحب عون المعبود لعله هناك ترجمة باب يعني سقطت وإلا فإن وجود الأحاديث هذه تحت ترجمة الهدي إذا عطل هذه لا 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 دخل لها فيها.
عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها.
لما راح نحر مسلم بدنه نحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها يعني أنه وكان هديه صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وكان المعروف الذي نحر أنه نحر 63 وعلي نحر الباقي وهنا فيه أنها 30 ولهذا الألباني يعني ضعف هذا الحديث وهذا الطريق لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي فيها أن الذي نحره من يده غير ذلك.
قال حدثنا هارون بن عبد الله
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة
عن محمد ويعلى ابن عبيد
عن محمد ابن عبود الطنافسي وهو صدوق
ثقة أخرجه
وثقة أخرجه أصحاب الكتب ويعلى ابن عبود الطنافسي وهو
ثقة إلا في الثوري
ثقة إلا في حديث عن الثوري وحديثه
أخرجه
أصحاب الكتب
عن محمد بن إسحاق
محمد بن إسحاق المدني مرة ذكره
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح إيش قال
نعمان
عبد الله بن أبي نجيح
في أول حديث عبد الله يعني ابن ابي نجيح
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد عن
مجاهد بن جبر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن علي
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا ليس فيه من حيث الإسناد إلا محمد بن إسحاق, يعني كونه يعني مدلس وقد روى بالعنعنة.
لم يصبح أن يقال شاذ شاذ المتن.
هو من حيث الإسناد يعني غير متصل, يعني إن فيه احتمال الانقطاع, يعني احتمال الانقطاع يعني من ناحية المتن أيضا هو مخالف للحديث الصحيحة. والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا الثقات. وهذا اللي هو محمد بن إسحاق ليس بثقة ولكنه صدوق, والصدوق هو حديث محتج به, لكن بالإضافة إلى كونه يعني فيه من هو صدوق أيضا عن قد عن عنه.
قال قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن محي عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. وقال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدهدن إليه بأيتهن يبدأ, فلما وجبت ذنوبها قال فتكلم بكلمة خفيت لم أفهمها فقلت ما قال, قال من شاء اقتطع.
ثم ورد أبو داود حديث
عبد الله بن قرط
حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال
إن قال فأتنا إن أعظم الأيام عند الله
إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم
يوم القر
يوم النحر هو يوم العاشر يعني من الحج الذي هو يوم الحج الأكبر والذي فيه يعني كثير من أعمال الحج في الجنة لأن فيه الرمي وفيه الحلق وفيه النحر وفيه الطواف والسعي لما كان عليه سعي يعني نكمل بعد الإعلان.
عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. وقال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ, فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفيت لم أفهمها فقلت ما قال, تتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال, قال من شاء اقتطع.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر, يعني يوم النحر الذي هو يوم العاشر عند الحجة الذي هو يوم النحر يوم عيد الأضحى يوم الحج الأكبر فيه كثير من أعمال الحج في الجنة, واليوم الذي يليه قال له يوم القر لأن الناس قد استقروا في منى بعد أن أدوا أعمالهم وفرغوا من يعني طواف وما إلى ذلك, يعني يلقون في منى يوم القر, وكل الحجاج يلقون في منى يوم القر وليس لأحد من يغادر منى لأن يوم القرار الذي يقر الناس فيه في منى. واليوم الذي بعده يقال يوم النحر الأول, والثالث عشر كان يوم النحر الثاني. يوم القر يوم النحر ثم يوم القر ثم يوم النحر الأول ثم يوم النحر الثاني, لأن الناس ينفرون في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ورمي الجمار من أراد أن يتعجل نفر من منى قبل غروب الشمس, ومن أراد أن يتأخر بعدما يرمي الجمار من اليوم الثالث عشر ينفر منها, وبذلك تكون انتهت أيام منى فهذا دليل على فضل يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر, وكذلك فضل اليوم الثاني الذي هو يوم القر اللي هو اليوم الثاني عشر.
ثم قرب
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات يعني سبع
او ست
فجعلنا يزدلفن اليه بان هي ايهن يبدا,
يعني يتنافسن في القرب يعني منه من أجل أن يبدأ بهن يعني بنحرهن صلى الله عليه وسلم. وقد كما عرفنا نحو 63 بيده صلى الله عليه وسلم.
فلما وجبت جنوبها
يعني أنها ذبحت ويعني بردت ويعني انتهت يعني لا من الحركة قال كلمة لم أفهمها فسألت ماذا قال يعني أنه تثبت فيها فقيل له من شاء أن يقطع
من شاء اقتطع
يعني اقتطع من اللحم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي
إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عيسى
بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور.
عن ثور هو ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا
مسلم.
إلا مسلم.
عن راشد بن سعد.
عن راشد بن سعد الحمصي وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد. وكذلك تعليقا وأصحاب السنن
ثقة أخرجه البخاري في المفرد وتعليقا وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عامر بن لحي. عبد الله بن
عامر بن لحي وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
وثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن قر.
عن عبد الله بن قر رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود والنسائي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حرمل بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفه بن الحارث الكوفي رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن فدعي له علي رضي الله عنه فقال له خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بأعلاها ثم طعنا بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا رضي الله عنه.
ثم رجع أبو داود حديث
غرفه بن الحارث
غرفه بن عبد رضي الله عنه غرفه بن
الحارث
بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا ببدنه
أتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن
أتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بي يعني أسفل الحربة وأخذ سلم بأعلاها وطعن بها يعني نحر بها وإيش؟
فلما فرغ ركب بغلته
وأردف علي رضي الله عنه. انتهى؟
نعم.
يعني فيه أنه يعني ساعده على النحر والمعروف أنه نحرها وسلم نحر بيده 63 ونحر علي الباقي أي 800.
قال حدثنا محمد بن حاتم
بن بزيع وهو
هذا الذي وجدته محمد بن حاتم الميمون البغداد السمين
محمد بن حاتم الميمون
صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وأبو داود.
محمد بن حاتم الميمون صدوق ربما وهم أخرج له
مسلم وأبو داود. عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة فقيه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مبارك
وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حرملة بن عمران
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عبد الله بن الحارث الأزدي
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
هذا نقول أخرج أبو داود
هو أنه عبد الله بن
الحارث
أبو الوليد البصري الأزدي. أنا وجدت الأزدي
الأزدي هذا غير موجود
من نص عليه
لما رجعت ترجمته في تهذيب الكمال قال هو الكندي المصري وذكر أنه يروي عن عرفة بن الحارث ويروي
عن مقبول وهو مقبول
أخرج أبو داود عن غرفة بن الحارث الكندي
وهو أول صحابي أخرج له
أبو داود
والحديث يعني ذكره الألباني فضعيفة من أجل هذا الذي هو
عبد الله بن الحارث الأزدي. قال رحمه الله تعالى باب كيف تنحر البدن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.
ثم رجع أبو داود كيف تنحر البدن وال يعني البدن تنحر وهي قائمة قد عقلت رجلها يدها اليسرى وبقي وقامت على بقية قوائمها على الرجلين واليد اليمنى وتنحر قائما ويكون ذلك بلبتها لأن النحر يكون في اللبة التي في أسفل العنق والذبح يكون في فصل العنق من الرقبة والأصل في الإبن أنها تنحر والبقر والغنم تذبح ويجوز نحر ما يلح ويذبح ما ينحر يعني يجوز أن البقر تذبح يعني مع لبتها ويجوز في الإبل أيضا تذبح يعني بين الرأس والرقبة ولكن الذي جاءت به السنة أنه ينحر تنحر الهدي ويذبح ما سواها يذبح البدن ويذبح ما سواها. أورد أبو داود حديث
جابر
حديث رضي الله عنه أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا ينحرون
البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائم
يذبحون ينحرون البدنة معقولة اليسرى اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة ثقة ما خرج حديثه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلا أبا إلا النسائي فإنه في عمل يوم الليلة.
عن أبي خالد الأحمر
عن أبي خالد الأحمر وسلام بن حيان وهو
صدوق يخطئ
صدوق يخطئ أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن ابن جريج
عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد بن جريج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير عن جابر
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال وأخبرني عبد الرحمن بن
عامر وأخبرني عبد الرحمن بن ثابت
يعني ثابت يعني ويقول ابن جريج وأخبرني عبد الرحمن بن صابر عبد الرحمن بن ثابت يعني هذه طريقة أخرى ولكنها مرسلة والطريقة الأولى متصلة. وعبد الرحمن بن ثابت هو
ثقة كثير الإرسال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي
ثقة كثير الإرسال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي
والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه
والنسائي في عمل يوم الليلة والنسائي وهو ابن ماجه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد أبو داود حديث عمر أنه رأى رجلا ينحر بدنته وهي يعني باركة فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني انحرها وهي قائمة يعني تكون بذلك متبعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كما مر في الحديث السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحرون البدن يعني قائمة على أرجلها قد معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الهدي أن يكون بهذه الطريقة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل مرة ذكره
عنه هشيم
هشيم النشير الواسطي البصري ثقة أخرج أصحابه الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يونس
عن يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن زياد بن جبير
عن زياد بن جبير وهو
ثقة أخرج أصحابه في الستة
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن عمر
عن ابن عمر وقد مر ذكره
بقي حديث. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا سفيان يا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اقوم على ظلمه واقسم جنودها وجلالها وامرني ان لا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا.
ثم ورد ابو داود حديث علي ان علي رضي الله عنه يعني قال يعني قال اوحيني
قال أمرني
أن أقوم على بدنه فأوزع
وأقسم جلودها وجلالها
ولا أعطي
الجزار
منها شيئا يعني لا يعطيه أجرة يعني منها وقال نحن نعطيه من عندنا وأن كونه يعطيه يعني صدقة ويعطيه إحسان لا بأس بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في آخر حديث تحت باب كيف تنحر البدن قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، فقد مر في الدرس الماضي البدء بالترجمه، وهي يعني نحر كيف تنحر الهدن، ومر جمله من الاحاديث يعني في ذلك، او حديثان مر في ذلك، وهذا حديث علي رضي الله عنه انه قال امرني
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه واقسم جلودها وجلالها.
امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه واقسم جلودها وجلالها ولا اعطي الجزار شيئا منها. وقال نحن نعطيه من عندنا. قال نحن نعطيه من عندنا. يعني هذا الحديث يعني ليس واضحا في مطابقه الترجمه الا يعني من جهتي انه كان وكله النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ما بقي، ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر على الطريقه التي بينها، وهي كون الابل تنحر قائمه قد عقلت بيدها اليسرى وهي قائمه على قوائمها. فعلي رضي الله عنه كونه يعني يتولى القيام بنحرها ويعني تقسيمها وتوزيعها، وانه لا يعطي الجزار اجرته، لا يعطي الجزار منها شيئا، يعني لا يعطيه من اجره له، يعني في مقابل اجرته يعطيه اجرته من الهدي، بل الهدي يكون كله في سبيل الله ولا يكون منه اجره. فقوله لا يعطيه شيئا منها يعني على سبيل الاجره، والا ان يعطيه على سبيل يعني الصدقه والاحسان اليه لا باس بذلك ولا مانع منه ولا مانع من ذلك، وانما المحذور ان يكون مؤاجره، وكان بعض الهدي ذهب اجره. وقال نحن نعطيه من عندنا يعني خارج الهدي الذي هو الاجره، واما من حيث الصدقه فيمكن ان يصدق على الجزار ويعطي الجزار يعني شيء من اللحم والجلود وما الى ذلك لا باس به، لكن على سبيل الصدقه، والأجرة خارجة عن ذلك، والأجرة خارجة عن ذلك.
وأقسم جلودها وجلالها.
وأقسم جلودها وجلالها، يعني جلودها يعني وجلالها يعني ما تجلل به.
تجلل به؟
إذا كان لها جلة أو عليها شيء يعني موضوع عليها فإنه يقسم، يعني تبع له.
جلال
إيش؟ يعني شيء يوضع على على على, على البعير.
مثل الترج للخيل؟
مثل مثل لا مثل الترج، نعم شيء يعني يوضع عليه الأجلة، هذا قال الأجلة.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان يعني بن عيينة.
سفيان يعني بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي كريم الجزري.
عن أبي كريم بن مالك الجزري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، مناقبه جمة وفضائله كثيرة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهذا الإسناد كل رجاله خرج له أصحاب كتب الستة. عمرو بن عون وابن عيينة والجزري يعني عبد الكريم بن مالك ومجاهد وأمير المؤمنين علي وعبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم وأمير ستة.
الأكل من النبي
يأكل يأكل ويهدي ويصدق، كل ذلك ممكن، يعني يؤتي ويأكل ويعطي رفقاءه ويصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، أمر فأكل قطعة من كل يعني جذور وطبخت بقدر، وأكل يعني من لحمها وشرب من مرقها. طبعا أكل من جملة اللحم، لا أكل من جميع اللحم، لأنه 63 قطعة التي ذبحها بيده، يعني أكل من جلة اللحم وشرب من جلة المرض.
قال رحمه الله تعالى: باب في وقت.
ولا يلزم ولا يلزم أن الإنسان يأكل من هديه، لو ليس بلازم، لو أن تصدق بها كلها لا بأس بذلك. ويعني مما يدل على أن الإنسان لا يأكل من هديه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه في المدينة، وطبعا قسم في مكة ولم يأكل منه شيء صلى الله عليه وسلم.
الأخ يقول: من نسي التلقف بالنصح عند الميقات ولم يتذكره إلا عندما شاهد الكعبة.
عندما شاهد الكعبة؟
أي
خلاص، لأنه إذا أحرم من ذلك المكان فإنه يكون تجاوز الميقات، وإن رجع إلى الميقات وأحرم منه ليس عليه شيء.
هو يقول بس نسي التلقف،
لا التلفون هو لازم إذا كان كل التلفون التلفون المهم أن ينمو. فإذا نوى في النقاط بقلبه هذا هو الإحرام. والتلفظ ليس بلازم وليس بواجب. فترك التلفظ لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر نسيان النية ونسيان الدخول في النفس، كونه هو الذي يحرم من النقاط ولكن ما جرى إلا وقد ذهب بعيدا عن النقاط. إن رجع إلى النقاط ليس عليه، أحرم من النقاط وخلاص. وإن أحرم ودخل في النفس من المكان الذي تذكر فيه أو بعد ذلك إن عليه فدية لأنه أحرم بعد النقاط.